الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
صلى الله
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
السلام عليكم.
قدم الكلام في المدخل من عند المطلب، وأخذنا في المدخل أول مطلب أخذنا الحاجة إلى علم المنطق، ثم أخذنا تعريف المنطق، ثم أخذنا العلم ينقسم إلى حضوري وحصولي، وقلنا بأن كلامنا هو بالحضوري أو الحصولي.
الحصولي.
يعني منطق كلامنا في الحصول. ثم أخذنا تمهيد، وهذا التمهيد يتعلق في المعلومات التي يكتسبها الإنسان. قلنا هي على أربع نوعيات، عندنا معلومات حسية خيالية وهمية وفكرية. زين، يعني علم الإنسان هو يمر بأربع مراحل: العلم الحسي، ثم الخيالي، ثم الوهمي، ثم الفكر الذي هو ينفرد فيه الإنسان. الثلاثة الأولى يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، ينفرد فيه الإنسان مع بينما الفكر العلم العقلي أو الفكري هذا فقط الإنسان وخص الإنسان. درسنا هذا اليوم هو في تعريف العلم. بعد ما قدمنا هذا المقدمة أريد أن نعرف العلم. ما هو العلم؟ هو حضور صورة الشيء عند الذهن وعند العقل، أو انطباعها في العقل. الآن لو أنت نظرت إلى شيء ثم أغمضت عينيك، كأنما بعد أن تغمض عينيك كأنما هذا الشيء موجود أمامك. هذا القلم أمامنا، إذا الآن كنا ننظر إليه ثم نغمض عينينا، هل تبقى صورة القلم مرتسمة في ذهنك أو لا؟ هو هذا العلم. وعليكم السلام. هذا هو العلم الحصولي. إذن هو حضور صورة الشيء عند العقل أو انطباعها في العقل. واضحة؟ هذا بالنسبة إلى تعريف العلم. خلنا نكتب حضور صورة الشيء عند العقل. ما قال حضور نفس الشيء، إيش قال شيخي؟ صورة الشيء. أما لا قال حضور نفس الشيء، ها؟ ليش؟ هذا نسميه حضور يصير. نعم، هذا قلنا حضور نفس الشيء حضور يصير. قلنا شنو عرفنا الحضوري؟ نفس المعلوم لدى الحصول، حضور صورة المعلوم. هذا الفرق بينهم. فكلمة صورة مهمة، كلمة صورة مهمة جدا، ركزون عليه. خلنا نطبق هالمقدار، مطلب ما في شيء. قال تعريف العلم: فقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات. يا هي الإدراكات، الإدراكات الأربعة: حسية والخيالية والوهمية والعقلية. ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك. انظرنا القلم، أي شيء أمامك، الكتاب، ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. بعد أن أغمضت عينيك كأنك لا تزال تنظر إليه. لماذا؟ سيقول لأن الصورة منطبعة في الذهن. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة، سمعت دقات الساعة، نقول الحواس الخمس تعمل، ثم سددت أذنيك، خليت يدك على أذنك، كأنك تسمع تلك الدقات موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها. وهكذا في كل حواسك، إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك، تنطبع صور الأشياء وين؟ سواء كان الصور التي أخذناها من النظر، أو التي أخذناها من السمع، أو التي أخذناها من الشم، أو التي أخذناها من اللمس، لا يفرق. كأنما صور هذه الأشياء منطبعة وين؟ في نفوسنا. واضح هذا خشن، ذاك ناعم، هذا رائحته طيبة، ذاك رائحته كريهة، وهكذا. حاسة النظر كذلك، حاسة السمع كذلك. هو انطباع صور الأشياء في نفسك لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. المرآة عندما تنظر إليها تنطبع صورتك وين؟ ثم تنعكس هذه الصورة إلى حدقة العين، كما تنطبع صورتك في المرآة ينطبع العلم في داخل نفسك، في داخل نفس الإنسان. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صور الشيء عند العقل، حضور صور الشيء عند العقل. طبعا الصور المفهوم أو المعنى، الحاكي عن شيء يسموه صورة، هو المفهوم أو المعنى الحاكي عن شيء، ماذا يسمونه؟ بالصورة، صورة. الشيء يشمل الموجود والمعدوم، الذات يعني الذات يشمل الموجود ويشمل المعدوم. لا فرق في التعبيرين في المقصود، أو فقل انطباعها في العقل. يقول ما يفرق سواء قلت حضور صورة الشيء عند العقل أو انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين. واضحة هذا المطلب؟ واضح أخواني الأعزاء مشايخنا الكرام، واضح عند الكل. حتى ننتقل إلى مطلب مهم أيضا. الآن بس شوية خلي بالك إن هذا المطلب مهم ومطلب ضروري. الآن لو شيخ، وش اسمكم؟ شيخ علي. قلت لك ايش قد المسافة بين النجف كربلاء؟ ايش قد المسافة بين النجف كربلاء؟ ايش قد المسافة؟
80
تقريبا. 80 كيلومتر. شيخ انت قايسها بالفيتا بيدك بالسيارة؟ ما قايسها، شو نسميها القضية؟ تصور. كلفنا سماحة الشيخ، قلنا له شوي اتعب ويانا خليك بيها تواب. لما تاخذ فيتا او عندك سيارة حديثة الصفر العداد، تقيسين المسافة من النجف إلى كربلاء. الشيخ جزاه الله خير تبرعا منه، أخذ فيته قاسها منه إلى كربلاء أو بالسيارة بالعداد. إجاني قال 79 كيلو متر، يقينا حكم 79 كيلو. الحالة الأولى بيها حكم لو ما بيها حكم، فقط تصور، فقط تصور، ماكو أي حكم وياها. الحالة الثانية تصور مع حكم. الحالة الأولى نسميها التصور، تصورنا المسافة بين النجف وكربلاء. الحالة الثانية لا، تصور مع التصديق، يسموه تصديق، اللي هو مع حكم وإدعام. واضحة الفكرة؟ فإذا كان مجرد تصور نسبة تصور، إذا تصور مع حكم تصديق. واضح؟ يعني إذا كان حضور صورة الشيء عند العقل هذا تصور، إذا كان حضور أسطورة الشيء عند العقل مع الحكم والإذعان ماذا نسميه؟ تصديق. أحسنتم، مع الحكم يعني شنو؟ سواء كان طابق أو لم يطابق. يعني المصنف يضرب مثاليا، يضرب مثال الأول، يقول عندك مثلث بزوايا، هذا المثلث قلت لك زوايا المثلث ثلاثة، واضحة؟ هاي زاوية وهاي زاوية وهاي زاوية، باوع عليها باوع عليها، صحيح كانت زوايا المثلث. ثم قلت لك ارسم خطين متوازيين، هذا خط وهذا فوقه خط، هذا خط متوازي، ايش كم زاوية؟ قلت لك اثنين، هاي زاوية وهاي زاوية. الان صارت عندكم صورة هذا المثلث وهاي الزوايا ولا، وكذلك صورة هذا الخطين وذن الزوايا ولا؟ خش. قلت لك زوايا المثلث تساوي زوايا القائمتين او لا؟ قلت لي ما ادري، يا بقيس انه يا عين. واضحه هذا ان الزوايا جد يصيره زجد 90 90 زجد 108 مو هيك 90 هاي بالرياضيات وها 90 أليس كذلك؟
نعم.
ما نمقه بالفيزياء. زين. إحنا نزيد ذن الزوايا من المثلث جد. المنخرجة مو المستمول هذا. ذن جد هاي 60 مو لا لا. وها 60 وها 60. الآن مش تبي. مو صحيح؟
نعم صحيح.
أقول لك شيخنا هذا يساوي هذا. أقول لك زوايا المثلث تساوي الزاويتين القائمتين. مجموع زوايا المثلث سيدنا وياه. تساوي مجموع الزاويتين القائمتين. صدق لو مو صدق تقول لي والله ما ادري بدك تقيس النهائي انت الجيت خلينا 60 خلينا 60 خلينا 60 وهنا خلينا 90 90 راح نجي نجمع 90 زائد 90 180 60 زائد 60 زائد 60 يساوي 180 اذا هذا يساوي هذا هذا شو وقت حكمنا عليه بعد البرهنه بعد ما برهنا وخلينا نشوفه هذا إن جمعنا الزوايا صار عندي حكم بعد ما جمعنا الزوايا وشفنا الزوايا مثل 380 والزوايا القائمة 180 صار عندي
حكم
هذا هاي العملية الحكم شو نسميها قبل الحكم هاي واحد هذا مثال الثاني مثالي أنا
قبل الحكم
ها
قبل الحكم
بس تصور بس تصورنا هاي هاي الزوايا وهاي الزوايا
مبهره
خوف جزاك الله خير بس تصورنا قلت لك كان ذني متساويات من قلت لك من السوات تحت برهنت قبل البرهنه قبل من برهن تصور فقط بعد ما قلت لك شو اسمك شيخ شيخ كرار كرار قلت لك شيخ كرار هل هذا قبل من برهن قلت لك هاي الزاويتين القائمتين تساوي زاويه المثلث لو لا قلت لي ما ادري قلت لك يلا بالرياضيات شوف بالحساب بلكي توصل النتيجة رحت انت قلت هاي الزاوية مو قائمة منفرجة والزاوية المنفرجة قلت درجتها الحادة الحادة العفوا قلت منفرجة حادة انا ترى ناسي الزاوية الحادة ايش قد مالتها الدرجة 60 الحادة المنفرجة 90 الحادة 60 مو صحيح
منفرجة
100 يا اخوي ذكرني ترى القائمة اي
القائمة
90 اخوي عشتي لك ما صار لك يوم متخرج ايه الزاوية هاي بهذا المثلث يسمون منفرجها منفرجها حادة الزاوية الحادة 60 وهاي زاوية حادة 60 وهاي زاوية حادة 60 هاي يسموها شيخي
هاي قائمة
هاي قائمة القائمة مسجد
90
فتسعين وتسعين لا تجي تتبرهن بعد من برهنت سواء كانت وطلعت النتيجة شو يسموها هاي الحالة يعني حكمت أذعنت صح عليكم السلام الحكم هو الإذعان تصديق مع الحكم هو الإذعان تصديق صار هذا أضرب مثال مثال يعني جاك شخص قال لك مات فلان من الناس هذا خبر ويحتمل الصدق والكذب صارت في ذهنك أنه فلان مات نسبة أليس كذلك تصورك لهذه النسبة شو نسميها تصور فقط يا ابو انت قلت شكيت هذا ما تدري مات ما مات رحت للبيت سمعت صايح اليوم وسمعت ناس شفت ناس لابسين اسود طابين طالعين ناس من شادر شنو معنى انه صدقت بانه مات مطابقه النسبه ومره رحت لقيت كل شيء ماكو صافي ودافي بابهم مسدود والناس طبيعيين وماكو كانما واحد ميت من عندهم هم تصديق بس تصديق بعدم النسبه حكمت بعدم فالحكم سواء كان بالنسبة المطابقة بالنسبة أو بعدم المطابقة شو نسمي حكم وإذعان نحكم مرة بمطابقة النسبة ومرة بمطابقة عدم مطابقة كلا الحالتين ماذا نسميهما واضحة إذن هو حضور صورة الشيء عند العقل مع الحكم والإذعان سواء كان هذا الحكم بالمطابقة أو بعدم المطابقة واضحة خلنا نقرأ هالمطلب أكو فد مطلب مهم متعلق التصور ومتعلق التصديق أيضا مطلب حلو مهم خلنا نقرأ هالمقدار إذا هنا ما قسمنا العفو
هذا كأنما تكمل هذا تكمل مولانا إحنا نسير هذا واضح
العلم
يقسم إلى تصور
وتصديق.
التصور بين حضور صورة الشيء عند العقل. هنا التصديق أيضا حضور صورة الشيء عند العقل أحسنتم مع الحكم والإدعاء.
التصور والتصديق ويعينكم بكذا. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له هي علمك بهذا المثلث ويسمى وعليكم السلام ويسمى هذا العلم بالتصور. من رسمنا المثلث راح ترتسم عندنا صورة المثلث في الذهن. شو نسمي هاي الحالة؟ تصور. إذا رسمت مثلثا صبحكم الله بخير تحدث في ذهنك صورة له هي علمك بهذا المثلث ويسمى هذا العلم بالتصور وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما ولا اعتقادا. يعني هذا فقط تصور مجرد ما فيه لا جزم ولا اعتقاد. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك وهي أيضا من التصور المجرد. زوايا المثلث أيضا تصور فقط زوايا المثلث. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا هذا اللي رسمناه مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك وهي من التصور المجرد أيضا. كل هذا لحد الآن ما بي أي حكم ولا اعتقاد ولا إدعام كله من التصور المجرد. واضحة؟ زين. هذول مولانا بالصف الأول الثاني والثالث بالهندسة كل تصورات من يتلقون بالماء بالعلم يوصلون مثلا ساعة ابتدائي يقوم يبرهن أحسنتم هذه تساوي هذه. واضحة؟ زاوية المثلث تساوي مثلا زاوية المنفرجة أو الزاوية القائمة يقوم يبرهن. هاي حالة البرهنة تصديق يصير بالتصديقات بالبداية بالتصورات. واضحة؟ أول ابتدائي ثاني ابتدائي ثاني شلون ترسم الدائرة كيف ترسم المثلث كيف ترسم المعين إلى الرابع أو الخامس ابتدائي. بعد الخامس يقوم يبرهن يوصل مرحلة التصديق.
السيد
اللي كان يقول نستخدم المنطق حالة علمية بدون علم. إيه. المصنف يقول إحنا منطقيين من حيث لا نعلم. أغلب الناس منطقيين من حيث
لا
يعلم. ستجينا إن شاء الله عبارة المصنف. إحنا نطبق المنطق في حياتنا اليومية. ولكن إحنا ما ملتفتين لأن هذا شنو؟ بس ما نطبقه كله على نحو الموجب الكلي. بعض الأمور البسيطة نطبقها أما بعض الأمور اللي تحتاج تطبيق حتى تصحح الفكر إحنا ما نطبقها لذلك نقع في الخطأ. لذلك نقع في الخطأ. زين. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هما متساويان أو لا. متساويان أو لا. وتشك في تساويهما تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من التصور المجرد أيضا. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مثل ما قلنا. قلت لشيخنا شيخ اسمكم شيخ علي قلت له شيخ علي مسافة بين النجف وكربلاء هو صور النجف والصور كربلاء والصور المسافة بيناتهم هذا كله تصور لحد الآن. بعد ما قاس صار عنده تصديق. ما نفس الكلام. زين. فإذا برهنت على تساويهما تساوي زوايا المثلث والزاويتين القائمتين تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. وين كتابكم شيخي؟ عينك بالكتاب مولانا؟ يلا حبيب قلبي. وهذه الحالة الطالب اللي ما ينتبه ما يفهم الدرس، ما يفهم الدرس. الانتباه هو سوف يأتي من أول عوامل الفكر. يقول مظفر الانتباه، يكون الإنسان منتبه، بعدين سلامة الحواس، بعدين كذا. فأول أمر للفكر، لصحة الفكر، الانتباه، منتبه. وإلا لو ما منتبه حتى الضروري هو ما ملتفت له. شايفين مرة واحد يطلع مثلا بدون عبا، أو مثلا ما يطلع بدون عمامة، أو يطلع مثلا بدون ما منتبه، ما منتبه. الانتباه ضروري بالذات بالدرس. هاي الأربعين دقيقة تستغلها وتستفاد منها. اللي وجودك هو وجود مبارك. حلقة الدرس كما يقول الإمام الصادق صلى الله عليه هو روضة، أو النبي الأكرم هم كرواي هكذا، هو روضة من رياض الجنة تحفه يا رسول الله. أن نجلس عند حلقة الذكر أو عند العلم، حلقة العلم يعني، يقول يا رسول الله حلقتين عندنا، حلقة الذكر دعاء وعبادة، وحلقة علم يتعلمون. فقال رسول الله حلق العلم أفضل. في رواية أخرى أنه هذه الحلقة هي مهبط الملائكة، أن الملائكة تمد أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. واللي أنا مجربها شخصيا، اللي عنده حاجة يطلبها من حلقة العلم أثناء الدرس يطلبها، وبنية خالصة ثق واعتقد بس يخلص الدرس تخلص تنقضى الحاجة، بس بنية خالصة. فقصدي هذه هي جلستنا مباركة مقدسة مولانا، وأن كثير شوي نطلع في الدفتين، كثير كثير من الملايين الناس الآن هم في فسق وفي فجور العياذ بالله، وفي قاموس نايمين شابعين نوم بعد، في حين هاي الثلة الطيبة المؤمنة هم في جوار أمير المؤمنين، في حوزة الإمام الصادق، في حوزة أمير المؤمنين. مولانا قاعد منهم وماخذ هذا وقت الثمين حتى يتعلم علوم محمد وآله.
الله صل على محمد.
هاي فرصة يا مولانا، فرصة. هاي نعمة وجودنا هنا، نعمة. هاي النعمة تحتاج شكر، نشكر الله تعالى عليه. اي والله حقيقة وصراحة، مو كل من يجي لهنا فهذا معنى، هذا توفيق من الله. انتم الان من ملايين الناس جيتوا، ايش معنى انتم جيتوا؟ اذا الله اختاركم واحد واحد واشتباكم شخصا شخصا حتى تكونون في هذه المدرسة العريقة، في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتوا اليوم نعمة هاي، الله اختاركم اختيار من بين هاي الملايين الناس، وجيتوا لهذا المكان الطاهر اللي الناس تتمنى تجي فيه، جوار أمير المؤمنين وفي النجف الأسرى في أرض الغني، وتدرسون علوم أهل البيت صلى الله عليه وسلم. هاي نعمة كبيرة، فالإنسان يعرف قدر هاي النعمة ويشكرها. كم جزاك الله خير، نبهتنا خلتنا شوي نتكلم هاي الكلمات العطرة. بالدرس ننتبه هذا 40 ساعة مولانا، حاول نستغلها أكثر، أحسن استغلال يعني، حتى نطلع بثمرة، حتى نطلع بفائدة. أحسنتم خادم، فحتى أنه الإنسان يكون واضح المطلب عنده ينتبه على الأستاذ. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم. السلام إذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. سبحك الله بالخير. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق، لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. يعني احنا سمينا تصديق لأن التصديق لازم للتصور ولا ينفك عنه، فكل تصديق هو تصور وزيادة، كل تصديق هو تصور وزيادة. تقول التصديق قلت أنا هو حضور صورة الشيء عند العقل مع حكم إذا قال هنا تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه، سمينا التصديق تصديق تسمية للتصور لأنه لازم التصور، فإن التصديق لا ينفك عن التصور، كل تصديق هو تصور ولا عكس، يعني ليس كل تصور هو تصديق، احتمال أن يكون مو تصديق لأن ما صدقنا فقط تصورنا. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق، أما إدراكها أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، رحت لقيت زيد ما ميت، هل نسبة مطابقة أو مطابقة؟ أو قست الزوايا المثلث لقيتها تختلف عن زوايا الزاويتين القائمتين، مطابقة أو عدم مطابقة؟ عدم مطابقة. أيضا حالة عدم المطابقة للواقع عشان نسميها هم تصديق أحسنهم لأنها حكم، فالحكم سواء طابق أو لم يطابق نسميه تصديق مع حكم، هاي إن مع حكم وإذعان سواء كان طابق النسبة أو لم يطابقها كلاهما يسمى بتصديق. تنبيهم، التنبيه هاي المعلومة من هسه نبدأ بيها حتى بنجي تنبيه بعد ما عيدها. التنبيه من ذكر الشيخ المضفى، إما مطلب يتعلق بالموضوع لم يذكره يريد ينبه عليه، أو مطلب ذكره مجمل يريد يفصل به يقول راح أنبه على تنبيه، فهاي التنبيه تحمل وجهين، إما مطلب لم يذكره يتعلق بالموضوع ويريد أن يذكره، أو المطلب قد فصل فيه العفو أجمل فيه يعني ذكره مجمل ويريد يفصل به راح ينبه نعلي، فقال تنبيه. في كلمة تنبيه هياخذوها منا إلى نهاية المنطقة ثلاث أجزاء، جزء الأول جزء الثاني جزء الثالث، من ينبه هذين الأمر واضحة سيدنا واضحة لعيدهم واضحة مشايخنا، إما خادمكم من يقول تنبيه، إما مطلب يتعلق بالموضوع لم يذكره ويريد أن ينبه عليه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صبر شيخنا هاي الأول، أو أو هذا المطلب ذكره إجمالا صباح الله ويريد أن يفصل فيه، يعني ذكره على نحو الإجمال الاختصار على نحو الإجمال بالتنبيه يريد يفصل في هذا المطلب، هنا هذا التنبيه متعلق في التصور والتصديق. يقول المظفر رحمة الله عليه وقدس الله نفسه وزكي، إذا لاحظت ما تقدم يتبين أن التصور والإدراك والعلم هي بالحقيقة ألفاظ علم مترادفة، ألفاظ لمعنى واحد مثل إيش؟ شوفوا لي انتبهوا عليه، راح تجينا إن شاء الله في مبحث الألفاظ، راح تجينا في مبحث الألفاظ. إنسان، بشر، ها؟ إنسان وبشر ألفاظ متعددة، المعنى واحد اللي هو الإنسان، هذا شو نسميه؟ مترادف. بعد بزونة، قطة، هر، هرة، بزونة، وهكذا، ذني هم ألفاظ متعددة معناها معناها واحد، هذا شو يسمى مترادف، صح ولا لا؟ احنا هذا مو يهمنا، اللي يهمنا هذا، اللي يهمنا هو هذا، احنا بالعلم، العلم مرة المظفر يقول إدراك، إدراك، ومرة يقول علم، ومرة يسميه تصور، لأن يكون معناه واحد وهو العلم معناه واحد، صحيح؟ زين. بعدين المظفر قال العلم تصور تصديق، العلم هذا باللجنة يجي دائما يجيبوا التنبيه باللجنة المشتركة وامتحانات اللجنة هم يجي. العلم تصور تصديق واضح هذا انتبهوا عليه كلكم لأن هذا مهم.
تقسيم
تسمعني يجيبوا باللجنة خلي كمل خادمكم شيخ كرار مولانا هنا انتم مو قلتوا ادراك العلم التصور المعنى واحد هنا انا مو قسمتوا العلم تصور تصديق العلم هو التصور ولا لا وهذا من تقسيم الشيء الى نفسه فلا يجوز تقسيم الشيء الى راح يجينا ان شاء الله بالقسمه بنهايه الجزء الاول في اصول القسمه ها ماخذيها بالخلاصه اذا احنا هم في اصول القسمه واحد اذا ماخذين بالخلاصه زينها عينوني واحد من اصول القسمه شنو هو لا يجوز التقسيم تقسيم الشيء الى نفسه ما نبدا قسم مثل قسم الحيوان الى حيوان لا لازم المقسم يتمايز عن القسم مو نفسه مغاير له متمايز عنه واضحه هنا هذا ما متمايز العلم ونفس التصور فكيف تقسمون الشيء الى نفسه اذا هذا اشكال شلون نرد الاشكال مضاف الراد بس ما قلت اشكال احنا قلنا هذا اشكال وهاي الاسئله واسئله هي ظنيه انت لازم يعني تستخرجها من العباره المظفر يقول لا احنا ما قسمنا الشيء الى نفسه احنا هذا العلم العلم مطلق نسميناه العلم المطلق نقسم الى تصور ساذج يعني من دون حكم حضور صورة الشيء عند العقل اكو حكم لا ماكو من دون حكم مو هنا تصديق اكو حكم اذا نقسم العلم المطلق الى تصور ساذج وتصور مع حكم نسمي احسنتم تصور مجرد تصور ساذج من قام مجرد سيد نفس الشيء تصور مجرد تصور ساذج وهنا تصديق تصور مع حكم سميناه تصديق اذا هذا المقسم العلم مطلقا بغض النظر عن انه عن تصور ساذج او مع حكم ما ننظر له مطلق العلم من دون قيد وشرط بينما التصور هنا العلم المجرد عن الحكم بشرط عدم الحكم هنا نسموه شرط عدم إذن هذا مو تقسيم شيء لنفسه إحنا العلم المطلق إحنا التصور الساذج يعني العلم الساذج فلا يكون من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه أبدا أبدا واضحة هذه
فالتهيك الله يقول يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها الفاضل معنى واحد يعني علم ما خير لنا علم
خادم فمش تنبيه عن نتنا نقرأ التنبيه عجيب هو راح يقول هو هذا التنبيه ليش خلاه حتى خاف واحد من الطلبه يشير على المظفر يقول دير بالكم ترى هاي صحيح المعنى واحد شيخنا صحيح ادراك علم تصور معناها واحد من راح اقسم العلم الى تصور وتصديق ايش قصدي من العلم علم مطلق والتصور العلم الساذج بدون حكم العلم مع عدم الحكم ما دام اكو مغايره فيجوز القسمه ماكو مشكله لوجود المغايره فهنا اللحاظ تغير التصور اللي هو العلم الساذج من دون حكم والتصديق العلم مع الحكم فلا يكون من تقسيم الشيء الى نفسه الجواب ملخص الجواب باللجنه مولانا في الامتحان تكتب لها سطرين هذا ليس من تقسيم الشيء الى نفسه بل ان العلم المطلق ينقسم الى علم ساذج مجرد ولا تصديق فلا يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه أعيد لو هذا أكو واحد مواضع ده من الأخوان الجواب ملخص الجواب إحنا السؤال إحنا قلنا السؤال إشكال هل أن تقسيم العلم إلى تصور تصديق أليس هذا من تقسيم العلم إلى نفسه العلم نفس التصور ولا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه هذا الإشكال الجواب نقول يلا كتبون السؤال والجواب والسؤال السؤال والجواب السؤال اكتب السؤال هناك اشكال على المصلي وهو قال العلم وتصور وتصديق. الكروة غالية، تصور وتصديق، فكيف تقسمون العلم إلى تصور؟ أليس العلم نفس التصور؟ فكيف تقسمون العلم إلى تصور؟ أليس العلم نفس التصور؟ أليس العلم نفس التصور؟ فهل هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه؟ أقسم شيء إلى نفسه؟
هل العلم
تصور؟ إيه؟ شوي ها تبقيين في الكتاب يلا نيجي.
تقسمون
العلم إلى تصور وتصديق. أليس هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه؟ ماشي؟ الجواب نقول لا، أن هذا ليس من تقسيم الشيء إلى نفسه. ليس من تقسيم الشيء إلى نفسه، بل أن العلم المطلق ينقسم إلى تصور ساذج مجرد وتصور مع حكم، فاختلف اللحاظ. العلم المطلق ينقسم إلى تصور مجرد، تصور ساذج. العبارة أن هذا ليس، بس الجواب أن هذا ليس من تقسيم العلم إلى نفسه، أن هذا ليس من تقسيم العلم إلى نفسه، بل هو من تقسيم العلم المطلق إلى تصور مجرد وتصديق. واضح الفكرة؟ إيه، إلى تصور مجرد ساذج وتصديق. حتى
آخر
السؤال تصور من تقسيم العلم المطلق إلى تصور مجرد وتصديق. يلا حتى نطبق عبارة معنا. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور آخر جواخط والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد، هذا يسموه مترادف، ألفاظ متعددة معنى واحد مترادف، وهو حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها، وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد، هذا اللي جوه التصور المجرد ها، أي غير المستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع له، سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا عن كل قيد. وسمي الثاني تصديقا، ليش؟ لأنه يستتبع الحكم والتصديق كما قلنا تسمية للشيء باسمه، يعني نسمي التصديق تسمية للتصور لأنه لازم له ولا ينفك عنه. أما إذا قيل التصور المطلق، هذا الجواب، فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، فيعم كلا التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم اللي هو التصديق. إذن هذا ليس من تقسيم الشيء لنفسه. التصور المطلق ينقسم إلى تصور مجرد وتصديق. بماذا يتعلق التصور وبماذا يتعلق التصديق؟ يعني متعلق التصور شنو ومتعلق التصديق ماذا هو؟ هذا مسحة كتبته، مسحة احنا التصديق، متعلق التصديق واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية، واضحة، مع الحكم، واضحة، مع الحكم يعني مع الظن او العلم، حكم مقصود بالظن
النسبة في الجملة الخبرية مع العلم
تصوبا.
أقول مات زيدون، مات زيدون، عندي نسبة إنشائية وعندي مرة نسبة خبرية. النسبة الإنشائية سوف يأتينا إن شاء الله في بحث الألفاظ. النسبة الخبرية معذرة هي التي تخبر عن نسبة وراء الكلام. الجملة الخبرية أكو نسبة وراء الكلام أريد أن أخبر عنها، عن هذه النسبة، ها نسميه خبر. خبر أكو نسبة، أقول لك مات زيدون، طلعت الشمس، ها أكو نسبة أريد أخبرك عليها. أنت دورك تروح تشوف هاي النسبة مطابقة ولا ما مطابقة، فعلا زيد مات، فعلا الشمس طلعت، هذا هاي نسبة خبرية. وعندي نسبة إنشائية. النسبة الإنشائية هي النسبة التي تكون أثناء الكلام، يعني ماكو نسبة قبل الكلام وأريد أن أريدك أن تذهب لهذه النسبة تطابقها ولا تطابقها، لا، لا واقع وراء الكلام. مثل أقول لك صلي، أدرس، أكون نسبة قبل الكلام له، الآن صارت النسبة من تلفظته، الآن عندما تلفظته صارت الأمر، تعجب، الدعاء، التمني، يا الله، أقول يا الله، أكون نسبة له هي الآن، سوت أنا نسبة الآن، دعوت الله سبحانه وتعالى يا أرحم الراحمين، أو التعجب أو التمني، ماشي. هاي الأمور لا ليت الشباب شيخنا هذا تمني، أكون نسبة واقع له الآن، أنشأت الآن، أنشأت نسبة الآن، أنشأت نسبة. أو الطلب، أدرس ماضي واقع الآخر، من الطلب أقسام الطلب واحد عند الأمر، أدرس أكون نسبة قبل، يعني قبل الكلام لو الآن سوت النسبة بالإنشاء، الآن صارت النسبة. أما بالخبر توجد نسبة قبل الكلام وتريد أن تطابق تلك النسبة، تطابقها ولا تطابق، واضح لنا الآن إحنا. ها مات زيد، هذا موضوع وهذا محمول، وهناك نسبة بينهما، نسبة موت الموت لزيد، هاي النسبة بينهما، النسبة. طلعت الشمس، هذا موضوع وهذا محمول، وهناك نسبة بين الشمس وبين طلوعها، هاي يسموها نسبة بين الموضوع وبين المحمول.
فإن النسبة موجودة على إحدى الصورتين، في التصديق أو التصور، ولكن الفرق في التصور أنه عفوا بالجملة الخبرية والجملة الإنشائية.
النسبة
موجودة،
وين موجودة؟
في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ما دام هي قضية حملية. لكن الفرق أن في الجملة الخبرية
قبل
قد وقعت،
أها وجد تخبر عنها
قد وقعت، أما الجملة الإنشائية لم تقع بعد،
هو
أريد الإخبار،
نعم،
وإلا النسبة هي حقيقة موجودة.
أنت
النسبة موجودة،
النسبة بالإنشاء،
نعم،
بالإنشاء موجودة
في الجملة الإنشائية والخبرية على
وأنت إذا بعدك ما لافظ وين هالنسبة؟
النسبة موجودة.
طيب أنت منشئ لو بعدك ما منشئ؟
لا غير غير منشئ.
إذا منشئ وبعدك ما منشئ، من تنشئ أصدر نسبة؟
لكن الإنشاء شيء والنسبة شيء آخر.
واحد ليش؟
مثلا نسبة الطلوع إلى الشمس هو موجودة هي، ولكن مرة أريد أن أخبر بها ومرة أريد أن أنشئها، فلا ينسى.
يعني هناك نسبة وراء الخبر ونريد أن نخبر عنها، ما يجي؟
نعم، يعني هسه مثلا طلوع الشمس، تعرف أن النسبة موجودة هي، ولكن مرة أريد أن أخبر عنها ومرة أريد أن أنشئ. الفرق أن الخبرية قد وقعت، الإنشائية أخبر عنها،
أخبر عنها، نعم، وهذا الكلام. إحنا شو نقول؟ نقول إحنا النسبة بالجملة الخبرية النسبة موجودة وأنت تريد أن تخبر عنها، أخبرت عنها وتريد مني أن أطابقها أو لا؟ دني نسبة موجودة
وقعت،
هو واقع يقينا، بس أنا أخبرك عنها، هي واقعة، بس هذا الوقوع يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لذلك أنا أقول لك روح تحقق من القضية، روح تحقق شوف هالنسبة واقعة أو لا، هاي الكلام. أما بالجملة الخبرية النسبة قد أنشئت حين اللفظ، هو النسبة هي موجودة بس أنا أخبرتك عنها، رون داون شيء النسبة الآن. هاي النقطة. نسبة موجودة وأنا دا أخبرك عنها لو أنشأت النسبة من حين اللفظ. إذا ما أكون نسبة قبل اللفظ حتى أخبرك عنها. هاي الفرق بينما بالخبر لا توجد هناك نسبة قبل الإخبار وأريد أن أخبرك عن تلك النسبة. السماء ممطرة. السماء ممطرة موجودة نسبة. تروح تطلع منها شوف أكون مطر لو ما أكون مطر. واضحة؟ هذا موارد تصديق يسمونه. واضحة؟ إذن إحنا نقسم موارد متعلق
شنو؟
دق جرس لو بعد.
هاي في شيء إجمال متعلق. تصديق. واحد قلنا النسبة. الجملة الخبرية.
متعلق التصور. أربعة. مفرد. يعني النسبة في الجملة الخبرية عند الوهم عند الشك أو الوهم عند الشك أو الوهم من أربعة المركب الناقص نسبة الإشارة. بعد هذا إن شاء الله باشر نوضح أكثر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.